آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد سؤال الإخوان، أرادوا أن نقرأ كتابا صغيرا في الأصول من أجل أن نهيئ أنفسنا، من أجل أن نقرأ كتابا أكبر في ذلك. فنستعين الله تبارك وتعالى في قراءة شرح متن ورقات لإمام جلال الدين المحلي الشافعي على مد الإمام الجويني رحمه الله تبارك وتعالى. نبدأ بتعريف وترجمة الشارح رحمه الله تبارك وتعالى وهو الشيخ المحلي. قال ترجمة الشارح: جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد إبراهيم المحلي الشافعي، مولده ونشأته. ولد بمصر سنة 91 و700، واشتغل وبرع في الفنون فقها وكلاما واصولا ونحوا ومنطقا وغيره، واخذ عن البدر محمود الاصفهاني والبرهان الفيجوري والشمس البساطي والعلاء البخاري وغيرهم، وسمع الحديث من الشرف بن الكويت، وكان علامة آية في الذكاء والفن. كان بعض أهل عصره يقول فيه إن ذهنه يسقط الماء، وهو كان هو يقول عن نفسه إنه أو إن فهمي لا يقبل الخطأ. إن دينه يصبغ الماس، يعني في نسخة أخرى، وهذا أفضل لأن الماس هو الذي يصبغ كل الأشياء، معنى ذلك دينه وقاء وعنده من الذكاء العالي جدا. وكان هو يقول عن نفسه إن فهمي لا يقبل الخطأ، ولم يكن يقدر على الحفظ حافظ قراءة من بعض الكتب، فامتلأ بدنه حرارة. كفاؤه كان قمة هذا العصر في سلوك طريق السلف، حيث كان متقشفا في مركوبه وملبوسه، ويتكسب بالتجارة على قدم من الصلاح والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ظهرت بعض الكرامة. لم يكن العلماء يعتمدون على التجارة ولا على أصحاب الأموال في حياتهم، فكانوا يأخذون وقتا للعمل كالتجارة والصناعة، وبعد ذلك يعني ينهلون من العلم، وهذا يجعلهم أيضا في مجال التجارة والصناعة والزراعة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وكان عظيم الحدة جدا، لا يراعي أحدا في القول. يرسى في عقود المجالس على قضاة القضاة وغيرهم، وهم يخضعون ويحابون ويرجعون إليه. عرض عليه القضاء الأكبر فامتنع، وبني تدريس الفقه بالمؤيدية والمرفوقية، وقرأ عليه جماعة وكان قليل الكتاب. مصنفاته ألف كتبا تشد إليها الرحال في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح وسلاسة العبارة وحسن المزح والحل، وقد أقبل عليها الناس وتلقوها بالقبول، وتداولوها منها شرح جمع الجوامع في الأصول، وشرح المنهاج في الفقه، وشرح مدة المدينة، وكتاب الزياد، ومنها أشياء لم تكن، وكذلك شرح القواعد لابن هشام، وحاشية على جواهر النووي، وأجل كتبه التي لم تقبل تفسير القرآن العظيم، حيث بدأ به من سورة الكهف إلى آخر القرآن. قال ابن عماد في شجرات الذهب: قد تمرته بتكملة على نمطه من أول البقرة إلى آخر الإسراء، وفاته توفي في أوائل يوم من سنة 64 و800، انتهى شفرات الذهب بتصرف. الكتاب الواحد وهو كتابه ما يسمى بتفسير الجلالين، لأن الجلال المحلي بدأ به وتمه جلال السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. فإنك ترى أن هذا الكتاب الذي سماه بعض العلماء مرة إنه شيخ في التفسير، وقد قرأناه مع شيخنا وكان يعجب به كثيرا. وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا التفسير فليس هو بالتفسير الثاني أبدا، بل إنه من أعظم وأصعب التفاسير على الإسلام. وإذا أردت أن تعرف قدره فاقرأ آية مثلا أو سورة في 100 تفسير فانظر إلى دينك ماذا حفظ وماذا لخص. بكلمات بسيطة ذكر أن هذا الكتاب قد لخص ذلك بكلمة أو كلمتين، وخاصة لمن عنده دراية في علم النحو خاصة أو الصرف، فكيف يستطيع أن يدخل كلمة تفسر لك الآية. ولذلك لم يزد على القرآن الكريم إلا من مثله وزيادة بعض الكلمات فقط. لذلك عده العلماء من الكتب التي يمكن حملها اذا اراد الانسان ان يحملها وهو غير متوقع لزياده التفسير على القران الكريم. بعد ذلك نترجم للشيخ الماتن الجويني، اسمه ونسبته امام الحرمين. لم تسمى امامه الحرمين حرم مكه وحرم المدينه الا لمثله. إمام الحرمين الجويني أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الفقيه الشافعي، ضياء الدين أحد الأئمة الأعلام. الجويني نسبة إلى جويني، أحية كبيرة من نغاري بن سابور، تشتمل على صور كثيرة مجتمعة يقال لها بنيان فعرف فقيل جويني. ننظر إلى أن إمامة المسجد الحرام وإمامة المسجد النبوي ليس فكرا كما يفعل اليوم على مجموعة من الناس، فكانت لمن هو أولى بالفضل والعلم، فهذا الرجل ليس عربيا وليس قرشيا، بل إنه عالم استطاع بعلمه أن يفرض نفسه على الناس جميعا، فصار له إمامة الحرمين جميعا في الفقه والفتوى والتدريس. روي أن والده في ابتداء أمره كان ينصح بالأجرة حتى اجتمع له شيء اشترى به جارية صالحة ووضعها، فلما وضعت إمام الحرمين أوصاها ألا تودعه من غيرها، فوضعته يوما جارة لهم، فاجتهد الشيخ في تقييمه حتى تطيعها، وكان ربما لحقته فترة بعد إمامته فيقول لعل هذه من بقايا تلك الرضا. يعني انظر إلى الصالحين كيف يختار الآباء الأمهات، فلقد آثر هذا الأب الصالح أن يتزوج بجارية صالحة. من هي أم عبد الله بن المبارك؟ نعم انظر إليها، إنها في الحقيقة سيدة عظيمة جدا، ولكن أباه المبارك كان عبدا صالحا. إنما زوج ذلك العبد الصالح على الحق تماما بسيدة عظيمة بما روي في صلاحه وتقوى. إذا كما فعل الصديق رضي الله عنه، تطيأ عندما علم أن الطعام الذي اشتري إنما كان فيه شيء من الكهانة، فكان يقول والله لأخرجها ولو خرجت بروحي. انظر إلى هذا، أخذ لقمة تستجاب دعوتك. ولذلك اليوم كثير من الناس يدعو الله عز وجل يا رب يا رب، كما جاء في الحديث، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغني بالحرام، فأنى يستجاب له. نشأته تفقه على والده في الربا واشتغل به مدته، فلما توفي والده أتى على جميع مصنع فيه مكانته من العلم والفهم. يعني هذا الكتاب في الحقيقة هو عبارة عن ما حوى به مختصر الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك أخذ منه المزيد والمزيد للإمام الغزالي رحمه الله مصنفاته. طبعا وأودعه من التدقيق والتحقيق ما تعلم ما تعلم به مكانته من العلم والفهم. مصنفاته واعترف أهل زمانه بأنه لم يصنف في مذهب لم يصنف في مذهب مثله. صنف الشامل في أصول الدين والإرشاد والعقيدة النظامية وقياس الأمم في الإيمان ووظيفة خلق في اختيار الأحق والبرهان في أصول الفقه. أخلاقه كان معرفة بقدره وجلالته له شرط وافر من التواضع، وكان لا يستظهر احدا حتى يسمع كلامه، ولا يستيقظ ان يعزو الفائده الى قائلها ولو كان الذي يقولها ادنى منه علما، ويقول استفدتها من فلان. ولقد راينا هذا الخلق عند كثير من علمائنا، فكان يكتب بعضهم فتح الله على ولد فلان يسمي تلامذته باولاده، فيقول فتح الله على ولد فلان في هذه الصلاه وحمد معطيتها وقال كذا، يعني الى هذه الدرجه. واذا لم يرضى كلامه زيفه ولو كان اباه، وقال في اعتراض على والده، وهذه سنه من الشيخ رحمه الله، يعني العلم لا يحال به وكان اذا شرع في حكايات الاحوال وعلوم الصوفيه ومجلس الوعظ بكى طويلا حتى يبكي غيره لبكى، حتى يبكي غيره لبكى. وفاته لما مات الإمام الجويني سنة 78 أو 400 لحق الناس عليه ما لا يعرف لغيره، وغلقت أبواب البلد وكشفت الرؤوس حتى ما اشترى أحدا من الأعيان أن يغطي رأسه، وصلى عليه ولده أبو القاسم بعدها أبو القاسم بعد جهد عظيم من الزحام، ودفن في داره في نيسابور، ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين وكسر منبره في المسجد، وقعد الناس للعزاء اياما. كان طلبته له 400 يطوفون في البلد نائحين عليه، وكان عمره 59 سنه واثاره في الدين باقيه، وان انقطع نفسه ظاهرا فنشر علمه يطوف مقام كل نسل رحمه الله تعالى. هذه المقدمه نقراها حقا للشيخ الذي نقرا له هذا الكتاب ونقرأ له هذا الشرح. بعد ذلك نبدأ في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط في بيان معنى الأصل والفرع والفقه. هذه ورقات تجتمع على معرفة أصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نحن اليوم لا بد أن نتكلم عن كلمة الأصل، فصل في بيان معنى الأصل. طبعا علماء الأصول يشبهون العلم بالشجرة، والشجرة لها جذور وساق، وبعد ذلك لها فروع. فهذا الساق المرتكب مع الجذور هو الأصل، وبعد ذلك هنالك الفرع. ولذلك يختصرون فيقولون الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. لكن الأصل في اللغة العربية له معاني كثيرة. فأول معنى من هذه لا بد ان يجعل افضل هذا البناء الذي يسمى اساس البيت، اساس البناء. فالبيت الذي ليس له قصر وليس له بناء جيد يكون غير محكم. طبعا هذا بالنسبه للغه. اما باصطلاح الفقهاء وباصطلاح الاصوليين فاحيانا يعتبر عن هذا الكلام يعبرون عنه بكلمه الراجح، كلمه اصل. لذلك عندما تقول مثلا رايت اثرا في المسجد، الاصل في الكلام الحقيقه، رايت قمرا فالاصل ترى هذا الكوكب، لكن ربما تتكلم مع شخص فانت تستعمل المجاز، والمجال عباره عن الشخص المنير المضيء الذي له من النور ما ياتي الى قلبك فتقول رايت قمرا، او تتحدث الى زوجك فتقول رايت قمرا، تشبه الزوجه بالقمر. فالاصل في كلام العربي انما هو الحقيقه، ولا يصرف الى المجال الا عند تعدد الحقيقه. فلو سمعت انسان تقول رايت قمرا معنى ذلك القمر الذي يظهر بين البدر، هذا هو المراد. ولكن اذا استعملته الى شيء اخر ونقلته من استعماله الحقيقي الى المجاز فانت تستعمل ذلك في رؤيه شخصك. فاذا رايت القمر الكوكب فهذا هو القصر، واذا رايت شخصا جميلا او امراه عند ذلك فهذا القمر مجازا. ايضا يستخدم كلمة اصل في مسألة القاعدة المستمرة دائما، لذلك نقول يعني ماذا نفعل في هذا الشارع في هذا الميزان في هذا مثلا الباب؟ نقول يقول الفقهاء الاصل ابقاء ما كان على مكان، الاصل ابقاء ما كان على مكان حتى يثبت خلافه. ولذلك عندما اراد سيدنا عمر أن يزيل كتابا عند ذلك قال له سيدنا العباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بيده الشريفة فالأصل إبقاء ما كان على مكان حتى يثبت خلافه. ولذلك لو أخذت من إنسان دينا وبعد ذلك أقررت أمام الناس واعترفت أنك أخذت الدين ثم قلت انني وفيت هذا البيت، لكن ماذا تحتاج؟ قال الدائن انا لم يصل الي هذا المبلغ، انت حاج طالب ان تاتي ببينه او ان يقره انه اخذ المال، والا يبقى المال في ذمتك لانه مسك مروح الحاج هذا البيت ولم ترفعها بشيء من هذا. احيانا نستخدم نحن في الاصول وفي المنطق وفي القضايا نستخدم كلمة الأصل. مثلا عندما أريد أن أقيس الدرجة على القصر في جامعة ربا، في جامعة الترمية، في جامعة بريد، إلى غير ذلك، فأقول القصر أصل والدرج عند ذلك فرع. كذلك نجد أن الإسلام أحيانا يعلمنا حكمة من الفتن نفهم منها، مثال أنه لا يقضي القاضي حين يقضي وهو أصاب، معنى ذلك لا يقضي هذا القاضي وهو ماذا؟ وهو عطشان، وهو حاطب، وهو حاطب، يعني كل شيء يزعج القاضي في القضاء ماذا نقول له؟ وهو جائع، كل ذلك لا يصح بحال من الأحوال. عندما نقع في كتب الفقه نقول والقصد في حل البيع واحب الله البيع وحكم الربا، يعني الدليل في ذلك من كتاب الله عز وجل ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها معاني تاتي بكلمه الاصل. نحن نتكلم في اصول الفقه، اصول جمع اصل، فلا بد ان نعرف كلمه اصل كيف يستخدمها علماء الشريعة. أما الفقه أصول الفقه فهو لغة الفهم، فقه الرجل أي صار عنده فقه صار كان عنده فهما لذلك قال ربنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم كذلك قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ما هو في اصطلاح هذا الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التصويرية إنما نقول العلم يعني المعرفة طبعا في هذه الأمور طبعا هنالك أمور معينة هذه الأمور المعينة التي نريد في دين الترتيب للجميع. والمؤلف يعرف بمعرفة ما أحدث منه، فالأرض الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبنى عليه غيره، فأرض الإدارة أي أساسه، وأرض الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض، والفرع الذي هو مقابل الأرض ما يبنى على غيره كفروع الشجرة بأصلها وفروع الفقه بأصوله. والفقه الذي هو الجزء الثاني أصول الفقه له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد في العلم بأن النية في الوضوء واجبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وأن الوتر مندوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في جواب السائل هل علي غيرها؟ قال لا، عندما قال عن الصلوات الخمس لا إلا أن تتطوع، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، لا بلا صيام لمن لم يبين النية من الليل، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في حدي المباح، لأن الصبي طبعا له أدلة كثيرة في ذلك، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فإن الخطاب كان على المال ولم يكن على البدن ولا على العقل، فهذه عبادة بدنية مالية، وهنالك عبادات بدنية كالصلاة، وهنالك عبادات بدنية مالية كالحج، لذلك يكلف من المجنون والبغى الصغير أن يعرف وليهما الزكاة عنهما. فإذا بلغ الصبي أو أصاب المجنون فقال له الولي إنني لم أخرج زكاة المال، عند ذلك يجب عليه إخراج زكاة المال عما مضى، وأن القتل بمسكر يوجب القصاص. أبلغ بشيء، هذا الشيء كان عمدا، والمعنى معنى أن قتل العمد إنما له ثلاثة أمور، إما أن يكون القصاص بالقرض أي نقود الجاني إلى قطع رقبته أو إلى المثل إن أمكن المماثلة، أو أن يدفع الدية إذا رضي بعض الورثة في ذلك، أو العفو، وهذا الأمر هو الثاني. ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه اجتهاد في العلم، لأن الصلوات الخمس واجبة، هذا خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، هذا لا مجال للاجتهاد فيه. الزنا حرام ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذاب. ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقه. إذا الفقه طبعا مسائله ظنية على هذه الأحكام، فالمعرفة هنا العلم بمعنى أفضل. طبعا ستأتي معنا أحكام، هذه الأحكام هي عبارة عن سبعة أحكام، خاصة غالبا تتكلم عنها كما مثلت قبل قليل في مسألة القتل، فقلت إنه يوجد عندنا من الأحكام الواجب يقابل الواجب الحرام أو المعظوم، والمندوب يقابله المكروه، والمباح مسلم الطرفين. نعم، وكذلك بالنسبة للعقود نقول هذا عقد فاسد وهذا عقد صحيح. لو جاءت أم فقالت لطفلها، يعني من خطبت مثلا زوجتك ابنتي، فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟ هذا باطل، يقابله العقد الصحيح. إذا جاء الأب المسلم فزوج ابنته من كفر، ومن يملك المهر وقادر على أن ينفق على ابنته وهو يكافئها في النسب وغيره، عند ذلك نقول هذا جواز صحيح. إذا نستطيع أن نحكم على المعاملة بالصحة أو بالبطلان، ولا فرق عندنا ما بين الصحيح وما بين الفاسد. وعندما فتحنا يوجد فرق ما بين الصحيح وما بين الفاسد، فالصحيح فرق ما بين الباطل، لا يوجد فرق عندنا ما بين الباطل وما بين الفاسد، فالصحيح صحيح عند الجميع، أما الباطل لا Christian, ja.